بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي حديث المنقطع والحديث المعضل. فما هو تعريف الحديث المنقطع؟ ما سقط من إسناده راو واحد أو من وسط إسناده راو واحد أو راويان ليس على التوالي. ليس على التوالي. والمعضل ما سقط على التوالي، يعني راوين بعد الآخر،
راويان
أكثر على التوالي. وأيهما أشد ضعفا، المعضل أو المنقطع؟ المعضل أشد، كلما كان الانقطاع في مكان واحد أكثر كان ذلك أشد. تعريف الناظم رحمه الله المنقطع بقولي وكل ما لم يتصل بحالي سناده منقطع الأوصالي، هل هذا عليه نقد؟
يدخل فيه كل المعنى.
نعم، يعني عام يدخل فيه المرسل والمعلق والمعضل. والصواب أن يقال في تعريف ما سبق ذكره. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. بعد ذكر الحديث المعضل دخل في بيان نوع من أنواع الحديث وهو المدلس. المدلس وكما قال الناظم نوعان، وما أتى مدلسا نوعان، سيأتي ذكر النوعين. والمدلس من حيث اللغة اسم مفعول من الدلس، والدلس في الأصل اختلاط الظلمة بالنور، اختلاط الظلمة بالنور قال له دلس. ومنه أيضا من هذه المادة التدليس في البيع، لأن فيه خلط للمغشوش بالصحيح، يقال تدليس. نعم، هذا من حيث المعنى اللغوي. وفي الاصطلاح ينقسم التدليس إلى قسمين، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. وأشار الناظم رحمه الله تعالى إلى القسمين في نظمه فقال: وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. فالتدليس كما ترى على قسمين. القسم الأول تدليس الإسناد. تعريفه هو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه. موهما أنه سمعه منه بعبارة تحتمل السماع وعدم السماع. نعم، مثل عن وأن وقال، هذه عبارات تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع. تأمل في هذا التعريف: أن يروي الراوي عمن سمع منه، عمن سمع منه. لنفترض مثلا أن الراوي زيد قد سمع من عمرو، هو شيخه وقد سمع منه كثيرا، لكن هناك حديث معين ما سمعه من عمرو، يعني جاء مثلا قد انتهى مجلس التحديث فسمعه من بعض تلاميذ عمرو، ما سمعه من الشيخ مباشرة ولكن بعض تلاميذه، فيأتي هذا التلميذ الذي سمع هذا الحديث المعين من بعض التلاميذ عن الشيخ ولم يسمعه من الشيخ مباشرة، وهو قد سمع عدة حديث من الشيخ مباشرة، لكن هذا الحديث المعين ما سمعه منه مباشرة، فيقول قال عمرو أو عن عمرو أو إن عمرا قال، أن عمرا قال كذا وكذا، ما يقول حدثنا، لأنه لو قال حدثنا سيدخل في الكذب، وما سمعه منه هذا الحديث بنفسه بعينه. عندما يأتي الناظر فينظر في الإسناد زيد عن عمرو، هو يعرف أن زيد هذا قد سمع من إيش؟ من عمرو، لكن ما يعرف أن هذا الحديث المعين ما سمعه زيد من إيش؟ من عمرو. وزيد هذا يعني مدلس، ما يريد أن يقول حدثنا فلان الذي هو التلميذ، لأنه قد يكون هو وهو في مستوى واحد، ما يريد أن يروي عمن هو في مستواه، فيقول عن عمرو، فيسقط الذي حدثه، يسقطه من الإسناد. فأنت عندما تنظر في الإسناد تظن أن زيد يعني كالعادة سمع هذا الحديث من من؟ من عمرو، وهو لم يسمعه منه. فهذا هو الحديث المدلس، وهذا هو تدليس الإسناد، أن يروي الراوي عمن سمع منه، يعني الشيخ هذا قد سمع منه في الجملة، سمع منه عدة أحاديث، ما لم يسمعه منه، يعني يروي حديثا معينا لم يسمعه إيش منه، موهما أنه إيش سمعه منه. الذي ينظر في الإسناد يظن أنه قد سمع إيش منه هذا الحديث بالذات، بعبارة تحتمل السماع وعدم السماع، مثل إيش؟ عن، قال، أن، يعني ما يأتي بعبارة صريحة، لأنه لو قال حدثنا عمرو ذكر هذا الحديث، الحديث ما سمعه منه سيدخل بالكذب، فذلك يقول قال عمرو، قال عمرو. هذا هو تدليس الإسناد، هذا هو تدليس الإسناد. هل هذا واضح؟ يعني تدليس الإسناد هل اتضح؟ نعم واضح، واضح. فهذا هو النوع الأول من نوعي التدليس، الذي هو تدليس الإسناد، أن يروي الراوي عمن سمع منه. ركز على العبارات، وإذا لم تتضح عبارة سأل عنها. أن يروي الراوي عمن سمع منه، يعني الشيخ هذا قد سمع منه في الجملة، ما لم يسمعه منه، يعني هذا الحديث المعين إيش ما سمعه منه، موهما أنه سمعه منه، بعبارة تحتمل السماع وعدم السماع. هذا هو تدليس الإسناد، هذا هو تدليس الإسناد. القسم الثاني من أقسام التدليس هو تدليس الشيوخ، سيأتي الكلام عليه في آخر المبحث إن شاء الله. بقي تدليس الإسناد، هذا إذا عرفنا أن فلان مدلس، إذا علمنا أن فلان هذا مدلس، فما هو الحكم في روايته؟ قد يكون ثقة، قد يكون هو ثقة، لكن يسقط الذين حدثوه، فما هو الحكم في روايته؟ الحكم في روايته أننا لا نقبل منه إلا ما صرح فيه بإيش؟ بالسماع. لا نقبل منه إلا ما صرح فيه بالسماع. وهنا خلاف بين أهل العلم في رواية المدلس عموما، في رواية المدلس عموما منهم من يردها مطلقا وهذا القول غير صحيح، ومنهم من يقبلها مطلقا وهذا غير صحيح، والصحيح التفصيل. فما صرح فيه بالسماع قبل إذا كان ثقة بهذا الشرط، وما لم يصرح فيه بالسماع فإنه لا يقبل، يعني لا يقبل من المدلس إلا إذا قال حدثنا أو أخبرنا أو سمعت، فأتى بعبارة واضحة نعرف من خلالها أنه سمع، هنا نقبل منه. المدلس كثر، يعني مثلا محمد بن إسحاق، لو قال محمد بن إسحاق عن فلان، المحدثون إيش ما يقبلون من ليش دلس أبدا يقول إيش حدثني، فإذا قال حدثني فهو حسن الحديث. هشام بن بشير أيضا من المدلسين، لا يقبل منه إلا إذا قال إيش حدثنا حدثنا. فالحكم في رواية المدلس أنها لا تقبل إلا إذا صرح بإيش بالسماع، فإذا لم يصرح فإنها لا تقبل، يضعف السند، تقول هذا إسناد ضعيف، إذا حكمت عليه تقول هذا إسناد ضعيف فيه عنعنة فلان، هكذا يقول المحدثون، يقولون هذا الحديث ضعيف في إسناده عنعنة ابن إسحاق أو عنعنة هشيم بن بشير وهكذا غير هؤلاء من أندلس. طيب، ما هو الداعي للتدليس، يعني ما الذي يجعل المدلس يدلس ويسقط شيوخه الذين حدثوه؟ هناك دواعي كثيرة يذكرها أهل العلم، منها إخفاء عيب الإسناد، إخفاء عيب الإسناد، وهذا يعني ماذا مما يقدح به في الراوي، كان يكون ممن يسقط الضعفاء، يسقط الضعفاء بإخفاء عيب الإسناد أو المجهولين، وبعضهم يدلس من أي الإيهام علو الإسناد والقرب من المشايخ، وقد يدلس مثلا بعضهم استصغارا لسن شيخه واحتقارا له، قد يكون الذي حدثه يعني صغير السن وما يريد أن يقول حدثنا فلان أصغر منه، وهذا يعني هذا الداعي من دواعي تدليس في الحقيقة يعني لا ينبغي للمحدث أن يسلك هذا المسلك، حتى لو كان شيخه أصغر منه سنة، لكن قد وجد هذا في بعض المدلسين. طيب، هناك دواعي يذكرها أهل العلم مذكورة في يعني المطولات من علم المصطلح، وهناك من أهل العلم من كان يذم التدليس ذما شديدا، ومنهم شعبة ابن الحجاج رحمه الله كان يكره التدليس ويذمه، بل كان يقول التدليس أخو الكذب، وجاء عنه أنه قال أن أزني أحب إلي من أن أدلس رحمه الله، وهذا على سبيل كما يقول أهل العلم المبالغة في التنفير عنه. فعلى كل هذا نوع الأول من أنواع التدليس، نوع الأول من أنواع التدليس تدليس الإسناد، والمدلسون قد جمع فيهم صنف في ذكرهم، ومن أحسن ما كتب في ذلك كتاب الحافظ بن حجر رحمه الله تعريف التقديس أو أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، وهو مشهور الآن بطبقات المدلسين، مشهور بهذا العنوان طبقات المدلسين الحافظ بن حجر، هو من أحسن ما كتب في هذا الباب، حيث إن الحافظ رحمه الله قسم المدلسين إلى 5 طبقات في ذلك الكتاب. وسيأتي معكم في غير هذه المنظومة الكلام على هذه الطبقات وأحكامها إن شاء الله. بقي بارك الله فيكم، هل اتضح النوع الأول من أنواع التدليس أم لا؟ طيب، النوع الثاني ما يسمى بتدليس الشيوخ. النوع الثاني ما يسمى بتدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ هذا كان يستعمله بعض المحدثين، يعني يكون معه شيخ واحد، قد يكون له عدة شيوخ، لكن يأتي يعني ليس له مشايخ كثر. كيف يفعل هذا المحدث؟ شيخ واحد يجعله عدة شيوخ، شيخ واحد يجعله عدة شيوخ. كيف يفعل؟ يعني يكون مثلا له كنية وله اسم ولقب، فتارة يأتي بالكنية، حدثنا أبو فلان، ويأتي له بلقب من ألقابه غير مشهور، وتارة يأتي بالاسم، حدثنا فلان ابن فلان، وتارة يقول حدثنا فلان الفلاني، تارة يقول حدثنا أبو فلان ابن أبي فلان، تارة يقول حدثنا ابن فلان. ففي كل مرة يجعل له يعني ماذا وصف، ويأتي له باسم، فإما أن يسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف أو يصفه بما لم يعرف. فتعريفه أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه، لكن يسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بأوصاف لا يعرف بها ذلك الشيخ. تأمل ماذا قال الناظم رحمه الله. والثاني لا ينظر، قال وما أتى مدلسا إيش نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن هذا تدليس إيش؟ تدليس الإسناد. الأول إسقاط الشيخ، يسقط شيخه. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وإيش وأن، يعني يسقط الشيخ ويروي بعبارة مهمة للسماع عمن فوق شيخه الذي حدثه. والثاني لا يسقطه، يجعله كما هو، لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، يأتي له بصفات ما يعرف بها بدلا من أن يسقطه. يعني قد يكون هذا شيخه مثلا ما يريد أن يعرف أنه شيخه باعتبار أنه أصغر منه سنا مثلا، فيأتي له بأوصاف ونسبة غير مشهور بها، غير مشهور بها، يقول حدثنا أبو فلان الفلاني مثلا. على سبيل المثال الإمام الوادي رحمه الله مشهور ب مقبل بن هادي الوادي، فلو أتى مثلا طالب من طلابه قال حدثنا أبو عبد الرحمن الهمداني، الذي ينظر قد لا يعرف أنه يقصده، لأنه أتى له بلقب غير المشهور، معناه همداني فعلا وكنيته أبو عبد الرحمن، لكنه جاء بهذا الشيء الذي هو غير مشهور به. فهذا من تدليس إيش؟ تدليس الشيوخ. هذا من تدليس الشيوخ. لماذا يفعله بعض المحدثين؟ بعضهم يفعله من أجل إيهام كثرة الشيوخ حتى يوهم أنه عنده شيوخ كثر، نعم. وبعضهم قد يفعله من أجل كما سمعت ما يريد أن يعرف أنه روى عن هذا الشيخ المعين. بعض المحدثين وجد من يعني من أفعال أنه ربما جعل الشيخ الواحد 10، يعني يذكر له ألقاب كثيرة وأمثلة ذلك، ستأتي معكم إن شاء الله في غير هذه المنظومة من الكتب المطولة، سأتي معكم في البعث وهكذا. أهم شيء أننا نعرف ضابط النوعين من أنواع التدليس، الأول تدليس الإسناد والثاني تدليس الشيوخ. تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. وعرفنا أيضا مقصود الناظم رحمه الله تعالى بقوله فالأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعنوان، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، أوصافه بما به لا ينعرف. إن شاء الله هذان البيتان واضحان هكذا. بالنسبة للحكم أنت تحكم على الحديث بحسب الإسناد. تدريس الشيوخ الذي يحصل أن هذا المدلس يوعر الطريق للمعرفة هذا الشيخ فقط، فأنت تنظر إن عرفت هذا الشيخ من هو حكمت عليه بحسب، قد يكون ثقة قد يكون على حسب. يعني هذا الذي وصف بأوصاف غير معروفة أنت لما تنظر في الإسناد تدرس الإسناد ستنظر في ترجمة هذا الرجل من هو هذا. أحيانا قد تبحث في كتب الترجم ما تجد هذا الاسم، وهو قد يكون إمام مشهور لكن وصف بأوصاف إيش غير مشهور بها. فهذا المدلس يوعر فقط، يوعر الطريق للوصول إلى هذا الشيخ. فلا صنك تحكم على ظاهر السند، إذا لم تعرف ستقول في فلان لم أعرفه، تحكم على السند بالضعف، وإذا عرف وكان ثقة حكم على السند بحسبه. فما هناك حكم عام على تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ على حسب، إن عرف الشيخ حكم عليه بمقتضى، وإن لم يعرف يبقى في حيز الجهالة حتى يعرف. يعني هذا الذي دلس الشيخ أصلا فقط يوعر الطريق إلى الوصول إلى هذا الشيخ. وأما تدليس الإسناد فعلى ما سبق، يعني إذا صرح بالسماع قبل، وإن لم يصرح فإنه يبقى في حيز الضعف. طبعا هناك مباحث وتقسيمات أخرى، تقسيمات أخرى للتدليس، تدليس التسوية والعطف والسكوت والقطع، هذه ستأتي معكم، ما نريد أن يتشعب الطالب، وهذه منظومة مختصرة. لو عرفنا وأتقننا في هذه المنظومة تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ كفاية إن شاء الله، وبقية الأنواع والتقسيمات تأتي معكم في الباعث الحثيث وهكذا أيضا في نزهة النظر إن شاء الله تعالى. لكن المطلوب هنا إتقان النوعين هذين ومعرفة يعني ماذا ضابط تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. كان بعض المحدثين يعني يعتبر التدليس من اللطائف والتفكه في الأسانيد، يعني هكذا لمقاصد، وعلى ما سبق من الحكم، على ما سبق من الحكم. نعم وجد وجد من ينفر تنفير شديد عن تدليس من المحدثين، لكن قد وقع، هو وقع فيها إما ينظر ما أدري. فالشاهد بارك الله فيكم يعني قد وقع من أئمة كبار، وقع من أئمة كبار، سيأتي معكم بغير هذا الكتاب يعني ذكر طبقات المدلسين، وأن منهم يعني ماذا من أمثال سفيان بن عيينة، وهكذا أيضا يعني ماذا الأعمش يعني دلس قتادة. لكن المدلسون على الطبقات، منهم من احتمل الأئمة تدليسه، وبعضهم ما يدلس إلا عن ثقة، يعني بعضهم إذا أسقط ما يسقط إلا إنسان ثقة، احتمل الأئمة تدليسه، وهم على طبقات خمس. ومنهم من كان يدلس في النادر جميل تدريسه، ومنهم من يدلس ويسقط ضعفاء، هذا الذي لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالسماع إن كان إيش ثقة، إن كان ثقة في نفسه. ومنهم من جمع مع تدليس إيش ضعف، يعني ضعيف وزاد إيش دلس، يعني كما قال زاد الطين بالله، فهو في نفسه ضعيف وزد على ذلك أنه يدلس. يعني خمس طبقات ذكرها الحافظ في كتابي والحمد لله.